الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند تفسير سورة القلم عند قوله تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، الآيات التي بعدها. فهذه الآية فيها بشارة لأهل الإيمان ووعيد لأهل الكفر والعناد، والله تعالى يعلم ماذا يدور في قلوب الفريقين، فقال: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فالذين يضلون عن سبيل الله وعن صراط الله فربنا جل وعلا عالم بهم وما يجري في قلوبهم، كما قال تعالى في آية أخرى أيضا: هو أعلم بمن اتقى. ووعد أهل الإيمان أيضا بالبشارة في قوله تعالى: وهو أعلم بالمهتدين. فهو سبحانه علمه شامل ومحيط بجميع الأشياء، بهؤلاء المؤمنين وبهؤلاء الكافرين، وسوف يجازي أهل الكفر بالعذاب، ويجازي أهل الإيمان بالنعيم المقيم في الجنة. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وهذه الآية الكريمة أيضا التي تبين شمول علم الله تعالى جاء فيها مؤكدات في إن، وفي التصريح بلفظ الربوبية، وفي الضمير في الكاف إن ربك، وأيضا تكرار الضمير في جانب المضلين وجانب المهتدين: إن ربك هو أعلم، هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فعلمه سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء، وهو بكل شيء عليم. بعد هذه الآية قال الله تعالى: فلا تطع المكذبين. والفاء هنا قالوا إنها تفريعية، بمعنى أنها تعليل لما سبق من الكلام المتقدم الذي فيه البشارة والكرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، والوعيد والتهديد للكافرين الذين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأقبح التهم. قال الله تعالى مبينا لنبيه صلى الله عليه وسلم وناهيا له أن يطيع هؤلاء المكذبين الذين كذبوا برسالتك يا محمد: إياك أن تطيعهم فيما يقولون، استمر على هذه الدعوة التي أمرناك بها، وادع الناس إلى الإسلام، واصبر على ما يقولون، واهجرهم هجرا جميلا. لأن هؤلاء المكذبين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم، وأن يلين معهم فيما هم عليه من الكفر، وأن لا ينكر عليهم، وطلبوا منه أيضا أنه إذا فعل ذلك عليه الصلاة والسلام أنهم سيعبدون إلهه ويعظمون إلهه، فاشترطوا عليه أن يفعل ما يفعلون ويفعلون هم ما يفعل، فنهاه الله تعالى عن ذلك، كما نقرأ في سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ويذكر أهل التفسير كما أخرج ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردوي في التفسير عن قتادة وعن مجاهد وعن سعيد بن جبير أن المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف في البيت الحرام، يطوف حول الحجر، فقالوا له وأمروه أن يترك الطواف حتى يطوف على آلهتهم، وقالوا له: إذا طفت على آلهتنا فنحن سنطوف معك لإلهك. يقول أهل التفسير كأنه جاء شيء في نفس النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لأنه يرغب هداية الناس إلى الحق، فأنزل الله تعالى عليه: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، وإن كادوا أي الكفار ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. فنهاه الله تعالى عن أن يميل إلى هؤلاء الكفار ولا يطيع المكذبين، لأن الذين كذبوا الله ورسوله وكذبوا بآياته توعدهم الله تعالى بالعذاب الأليم في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى عنهم: إن الذين كذبوا بآياتنا سوف نصلي إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا سوف نصليهم نارا. وأيضا قال الله عنهم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، حرم الله تعالى عليهم إن ماتوا على الكفر، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فهؤلاء الذين كذبوا بآيات الله وكذبوا بالله وكذبوا برسله نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيعهم فيما يقولون، قال: فلا تطع المكذبين. ثم قال: ودوا لو تدهن فيدهنون، أي أنهم يتمنون ويرغبون أن تطيعهم فيطيعوك، أن تحقق طلبهم فيحققوا طلبك. ودوا لو تدهن فيدهنون، ودوا لو تلين لهم فيلينون معك. ولهذا الكفار دائما يسعون في إضلال المسلمين ويرغبونهم في الدخول في دينهم الذي هو الكفر. قال الله تعالى في آية أخرى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال تعالى عنهم: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، تكونون مثلهم. هم يسعون إلى إغراء الناس، إغراء المسلمين وإغوائهم وخديعتهم والمكر بهم حتى يكونوا مثلهم. فمن الناس من حقت عليه الضلالة ودخل معهم، ومنهم من ردهم وبقي على إيمانه. قال: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. المداهنة محرمة لأنها ملاينة فيما يحرم، ملاينة فيما يحرم فهي محرمة. وأما المدارات فهي حلال لأنها ملاينة فيما يحل، المدارات غير المداهنة، المداهنة محرمة والمدارات حلال، ولأن المداهنة فيها تنازل عن شيء من الدين، أما المدارات ففيها شيء تنازل عن أمور الدنيا، فلذلك هي جائزة. أما المداهنة فهي حرام لأن فيها تنازل عن شيء من الدين. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ثم بعد ذلك بيّن الله تعالى طائفة من هؤلاء اختصوا بصفات ذميمة، فقال سبحانه: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. أي لا تطع يا محمد كل مكثر للحلف، لأن الذي يكثر الحلف في الحق والباطل هو يدرب نفسه على الكذب، لأن الحلف لا يكون إلا في الأمور العظام الجسام ولا يكون في كل شيء، وأما كثير الحلف فإنه يقع في الكذب والباطل. وهنا نهاه الله تعالى أن يطيع كل حلاف مهين، ومهين هنا فعيل على وزن فعيل أي ذليل ومهان وحقت عليه الإهانة. ولا تطع كل حلاف مهين. هذا الحلاف المهين أيضا من صفاته أنه هماز، أنه يهمز، والهمز في الأصل هو الضرب باليد أو بأي آلة، الهمز في الأصل هو الضرب باليد أو بأي آلة كانت، أو أنه يهمز الناس بالإشارة إما بعينيه أو بشفتيه أو بيديه أو يضرب أيضا، أو يضرب، هماز مشاء بنميم. ولذلك توعد الله تعالى الهماز، فقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة، ولأنه نوع من أنواع السخرية التي حرمها الله تعالى على العباد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم فالهمز واللمز هو نوع من أنواع السخرية والاستهزاء التي اتصف بها هذا الحلاف المهين. وأيضا من صفاته أنه يمشي بين الناس بالنميمة لا يتوقف، والنميمة مصدر من نم ينم، مصدر من نم ينم، والنميمة هي نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد، نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد بينهم. وهذا فيه خطورة عظيمة على المجتمع المسلم، فتجد هذا الهماز النمام الذي يمشي بالنميمة كم أفسد من الإخوة، كم أفسد من البيوت والأسر، كم أفسد من الدول والمجتمعات، لأنه يستمع الكلام وينقله إلى الآخرين بقصد الإفساد. ولهذا كان من عقوبة النمام أنه لا يدخل الجنة مع من دخلها من الأولين. جاء في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية: لا يدخل الجنة قتات. ومعنى قتات هو أعظم وصف يوصف به النمام، الذي يجلس يستمع كلام الناس وليس هو معهم أو خلف حجاب، يستمع كلامهم ثم يذهب وينقله إلى الآخرين لقصد الإفساد فيما بينهم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم قتات. ومن عقوبة النمام أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أنه يعذب في قبره كان يمشي بالنميمة. لما سئل قال: كان يمشي بالنميمة بين الناس. إذن النميمة هي كبيرة من كبائر الذنوب، فهي محرمة. هماز مشاع بنميم، مناع للخير معتد أثيم. الخير هنا فسره جمهور المفسرين بأنه المال، فهو يمنع الخير عن الناس، والأولى أن يفسر على العموم، على عموم المال وكل عمل صالح، فهو يمنعه عن نفسه ويمنعه عن غيره، وهو قد حرم نفسه وحرم غيره. قال: عتل بعد ذلك زنيم. والعتل هنا قالوا هو الإنسان الضخم صحيح البدن قوي الأعضاء لكنه فاسد القلب شرير. قالوا إنه ينام نوام بالليل وحمار بالنهار، كما جاء ذلك عن أهل التفسير: أكال شراب، أكل أكال شراب، نوام بالليل حمار بالنهار، يؤذي الناس. عتل بعد ذلك، فالعتل هنا هو الغلظة والشدة والاعتداء على الناس، ولذلك مثل هذا سيعاقب بمثل أوصافه يوم القيامة، كما قال تعالى: خذوه فاعتلوه، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. عتل بعد ذلك، بعد إيش؟ بعد تلك الأوصاف التي تقدم ذكرها في هذه الآية، هو بعد ذلك اشتد عداوة وقوة في الشر، فصار عتل بعد ذلك زنيم. والزنيم قالوا هو الذي ينتسب إلى غير أهله، أو هو الذي يجعل نفسه في قوم وهو ليس منهم، وقيل هو ولد الزنا، لأنه يزيد على الناس إذا لم يكن منهم. ولهذا وصف الغنم بأن فيها زنمة، والزنمة هي اللحمة التي تزيد في رقبتها أو في أذنها، فتسمى بذلك زنمة. عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين، أي أنه أعطاه الله تعالى من المال الشيء الكثير وأمده بالبنين، ومع ذلك يتقوى بنعمة الله تعالى على معاصيه. قال المفسرون: إن هذه الآيات وهذه الأوصاف لم تنزل في شخص معين بنفسه، وقال بعضهم إنها نزلت في الأخنس بن شريق، وقيل إنها نزلت في الأسود بن يغوث وهم كفار، ورجح بعض المفسرين أن هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة، وهذا يؤيده قوله تعالى: أن كان ذا مال وبنين، يعني والوليد بن المغيرة أعطاه الله تعالى مالا كثيرا في قومه ووجاهة وبنين، ولهذا استدلوا على أن المقصود بذلك الوليد بن المغيرة في ما جاء في خبره في سورة المدثر في قوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا إلى آخر الآيات. فهذه الآيات قد تكون وصفا لما جاء فيه. إذا تتلى عليه آياتنا، إذا تقرأ عليه وينصح ويدعى ويبين له الحق، بدأ يستهزئ بهذه الآيات. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. وأساطير جمع أسطورة أي أكذوبة، الأكاذيب جمع أكذوبة أي أنها مسطرة بما سطره الأولون، وليس هي كلام الله، قبحهم الله بما قالوا. إذا تتلى عليه آياتنا القرآن يبين له ويدعى إليه يبدأ يستهزئ بذلك، كما قال ذلك النضر بن الحارث في كثير من الآيات، وسمى القرآن بأنه أساطير الأولين، عليه من الله ما لا يستحق. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، هذه كتب قديمة، كتب الأولين وليست هي قرآن. وهذا يقولونه من باب السخرية والاستهزاء بما جاءهم من عند الله. ثم قال سنسمه على الخرطوم. سنسمه أي نجعل له وسما، سنسمه نجعل له وسما على أنفه، والخرطوم هو الأنف، فيجعل له وسم على أنفه يوم القيامة ليعرف بأن هذا الشخص هو الذي كان يستهزئ بآيات الله ويكذب رسول الله. ولهذا قال الله تعالى في الآيات التي سمعناها من الإمام يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فتسود وجوههم يوم القيامة لأنهم كفروا بآيات الله. وقال تعالى يعرف المجرمون بسيماهم يوم القيامة. وقال بعض أهل العلم أيضا في هذه الدنيا يعرف بسمة وعلامة له في هذه الدنيا على أنفه لأنه هو مكذب لله ولرسوله. هذا هو عقاب من أعرض عن الله وأعرض عن رسوله. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للهدى والرشاد، ويجنبنا أسباب الشر والفساد، وأن يمن علينا بالهداية والتوفيق واتباع القرآن، وأن ينصر جنودنا المرابطين على حدودنا، وأن يثبتهم في مواطن القتال وينصرهم على أعدائهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.